بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة الثانية، الإشكالات على كلام صاحب الفصول. تعرض المصنف لذكر إشكالات أربعة على التقسيم الذي أفاده صاحب الفصول. الإشكال الأول، ما أفاده الشيخ الأعظم، وهو أنه لا معنى لهذا التقسيم الذي ذكره صاحب الفصول. حيث قسم الواجب إلى مشروط ومطلق، والمطلق إلى منجز ومعلق، وذلك لأننا قد قلنا وحققنا بأن الشروط كلها ترجع للمادة لا الهيئة، وبناء على رجوع الشروط إلى المادة فما سماه صاحب الفصول بالواجب المعلق هو في الحقيقة ما نسميه بالواجب المشروط، حيث إن الوجوب فعلي والواجب منوط بشرط متأخر، فلا معنى إذن لتسميته بالواجب المعلق، بل هو في الحقيقة والواقع هو الواجب المشروط عينه الذي قد ذكر. وليس هناك ما يقابل هذا الواجب المشروط الذي تبنيناه معنى آخر معقول كي يسمى، وليس في مقابل هذا الواجب المشروط معنى آخر يتعقل كي يسمى بالواجب المعلق، فإن الواجب المعلق هو عينه الواجب المشروط. هذا حاصل الإشكال خلاصة، إن شاء الله واضح. وأجاب المصنف عن إشكال الشيخ الأعظم بأن تقسيم صاحب الفصول صحيح، وذلك لأنه يفسر الواجب المشروط بتفسير آخر
يختلف عن تفسير الشيخ الأعظم. فإن معنى الواجب المشروط بنظر صاحب الفصول هو الذي ترجع القيود فيه للهيئة، وهذا هو معنى الواجب المشروط بنظر المشهور. ففي قبال هذا الواجب المشروط الذي ترجع القيود فيه للهيئة واجب معلق، ترجع القيود فيه للمادة. وفي قبالهما واجب منجز، وهو الذي لا يوجد قيد فيه لا للهيئة ولا للمادة. إذن فإشكال الشيخ الأعظم غير وارد على صاحب الفصول، لأنه على مبنى الشيخ، نعم مبنائي، من أن القيود كلها ترجع للمادة. فإذا بنينا على ذلك كلامه صحيح، أن الواجب المشروط هو المعلق عينه، ولا يوجد في قباله إلا الواجب المطلق. وأما بناء على القول الصحيح من إمكان رجوع القيود للهيئة، فالواجب المشروط هو الذي تكون القيود راجعة للهيئة. وأما إذا رجعت القيود للمادة فهذا يسمى بالواجب المعلق، وأما إذا لم توجد قيود لا للهيئة ولا للمادة فهذا هو الواجب المنجز، والذي يسميه الشيخ الأعظم بالواجب المطلق. واضح؟ وما أفاده المصنف لعمرك في محله عن أهله، فإشكال الشيخ الأعظم على مبنى قاعد يتكلم، فلا مانع أن تلزم كما ألزمت في الفقه بعد المشهور، تلزم صاحب الفصول بمبانيه كل يوم في البيع، ألزم المشهور على مبنى وأشكل عليهم بمبنى، والآن يشكل على صاحب الفصول على مبنى هو. فما هذا الكلام؟ حتى يعني إذا سبحان الله تكرار يعني تذكار. أكيد تطيح الربية بالتكرار. الآن طبق العبارة مولاي. لا يخفى أن شيخنا العلامة أعلى الله مقامه حيث اختار في يعني قاعد يتكلم على مبنى بعد، اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى، أي معنى الواجب المشروط يعني الذي تكون القيود فيه راجعة للمادة، وما في قيود أصلا ترجع للهيئة، ففسر الواجب المشروط بهذا التفسير. لذلك قال لصاحب الفصول هذا الواجب معلق، ما وجعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا وإثباتا. ثبوتا وإثباتا يعني ماذا؟ يعني بالدليلين الذين ذكرهما. ثبوتا يعني أن الهيئة معنى جزئي والجزئي لا يقبل التقييد، هذا ثبوتا. إثباتا الدليل الوجداني الذي ادعاه الشيخ الأعظم، حيث ادعى جناب الشيخ الأعظم امتناع كون يعني الشر من قيود الهيئة كذلك، أي إثباتا وثبوتا، هناك ثبوتا وإثباتا، هناك إثباتا وثبوتا، قدم الإثبات على الثبوت لا بأس. ومقصود قلنا من ثبوتا وإثباتا نفس الدليلين الذين سبق أن أشرنا إليهما، وهما دليلان الشيخ الأعظم، معنى جزء والجزء لا يقبل التقييد، هذا ثبوتا. الوجداني إثباتا، على خلاف القواعد العربية، لأن القواعد العربية تقول إن القيود ترجع الهيئة، لكن الشيخ خالف القواعد أول لأنه عنده دليل عقلي استحالة عقلية بعد خوف. وظاهر المشهور أيضا وخلاف ظاهر المشهور كما يشهد به ما تقدم آنفا عليه ما جاء بهذا الشهد ما نحتاج شواهد كما يشهد على أن القيود يعني على أن القيود ترجع إلى الهيئة ما تقدم آنفا عن البهائي في الصفحة المقابلة حيث ذكر الشيخ البهائي بأن إطلاق الواجب على 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 الواجب المشروط إطلاق مجازي لأنه مشروط وهذا معناه أن القيود ترجع للهيئة لذلك قال إطلاق مجازي لأنه ليس واجبا فعلا الآن بل منوط بشرط متأخر فهذا معناه أن القيود ترجع لل هيئة لذلك سمى هذا سماه واجبا ما مجازا إن شاء الله غير واضح كما يشهد به ما تقدم آنفا عن البهائي لأجل ذلك أنكر على الفصول هذا التقسيم قال تقسيمك ترى يرجع لتقسيمي تقسيمك هو تقسيمي أنا قلت واجب مشروع واجب مطلق انت سميته معلق لا قال هذا هو نفس الشيء هو اي نعم يقول اصلا حقيقة الواجب المشروط عفوا المعلق الذي انت تدعيه يا صاحب الاصول هو نفس الواجب المشروط بنظري لان ما هو الواجب المشروط بنظر الشيخ الذي يكون الوجوب فعليا والواجب استقباليا وهذا هو الذي سماه صاحب الفصول بالواجب المعلق قال ليش تتجشم العناء وتجعل قسم آخر تسمي الواجب المعلق قل هذا الواجب المشروط هذا إشكاله والجواب إن لا كلام صاحب الفصول صحيح لأن ما فسر الواجب المشروط بتفسيرك أنت الواجب المشروط عندما ترجع القيود فيه لل هيئة كما هو مبنى المشهور فبالتالي يكون ذكرى للواجب المعلق في محل لأنه يفسر واجب المعلق بتفسير آخر غير الواجب المشروط الواجب المشروط الذي ترجع القيود فيه للهيئة الواجب المعلق الذي ترجع القيود فيه للمادة وعندنا واجب منجز لا قيود لهيئة ولا قيود لمادة ها واضح ضرورة أن المعلق بما فسره يعني بما فسره صاحب الفصول يكون على 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 كلام على دعوة الشيخ الأعظم يكون من المشروع بما اختاره له يعني بما اختاره الشيخ الأعظم للمشروع حيث فسر المشروع بالذي ترجع القيود فيه للمادة وهذا هو ما ذكره صاحب الفصول كما هو واضح حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول كان هو المعلق المقابل للمشروط ما في أصلا المشروط والمعلق واحد لكن هذا كله على كلام من؟ الشيخ الأعظم أن على كلام صاحب الفصول سيتضح لك الآن في رد الآخر أن المشروط شيء والمعلق شيء آخر لأن يقول هذا هو فهذا الجواب ومن هنا انقدح أنه في الحقيقة إنما أنكر الواجب المشروط بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور والقواعد العربية يعني الشيخ الأعظم في الحقيقة يرجع كلامه لإنكار الواجب المشروط الذي يقول به المشهور ولم ينكر الشيخ الأعظم الواجب المعلق دير بالك لا الواجب المعلق الشيخ الأعظم يلتزم بالواجب المعلق لكن هو يسميه واجب مشروط وله يؤمن بالواجب المعلق ما أشكال إشكال جوهري يؤمن بالواجب المعلق لكن يسميه بالواجب المشروط لا الواجب المعلق بالتفسير المذكور وحيث قد عرفت ها أنه يمكن رجوع القيود ليل ليل هيئة، إذن يصح كلام صاحب الفصول أن عندنا واجب مشروط وعندنا واجب معلق. وحيث قد عرفت بما لا مزيد عليه إمكان رجوع الشرط إلى الهيئة كما هو ظاهر القواعد العربية وظاهر المشهور، فلا يكون مجال للشيخ الأعظم لإنكاره على صاحب الفصول، لأنه إنما يصح إنكاره لو كان صاحب الفصول يقول القيود كلها ترجع للمادة. إذا كان يلتزم بذلك صحيح، لا معنى لأن يذكر الواجب المعلق لأنه هو نفس الواجب المشروط، لكنه يقول لا، في قيود للهيئة هذا واجب مشروط، في قيود للمادة هذا واجب معلق. الإشكال الثاني ما ذكره الآخند الخراساني من أنه لا واقع لهذا التفسير ولا ثمرة له، وذلك لأن الواجب المطلق بكلا قسميه وهما المعلق والمنجم، من الواضح وجوب المقدمة إذا وجب ذوها، سواء كان الواجب منجزا في الحال أم كان الواجب منجزا في الاستقبال، يعني منوطا بأمر متأخر وهو الذي سماه بالمعلق. فعلى كل حال مولاي تجب المقدمة لأن الوجوب فعلي، وما دام الوجوب فعليا إذن تجب المقدمة. إذن فالصحيح أن يقال بأن التقسيم لا بد أن تكون له ثمرة، وأما إذا لم تكن له ثمرة كان التقسيم لغوا، وبالتالي فلا ثمرة لهذا التقسيم لأن الوجوب فعلي على كل حال، سواء كان الواجب أيضا فعلي أم كان الواجب استقبالي فالوجوب فعلي، وما دام الوجوب فعلي إذن تجب المقدمة. فالصحيح أنه لا يوجد إلا قسمان، مشروط ومطلق. فالصحيح هو أنه لا يوجد إلا واجبان، واجب مشروط وواجب مطلق. فحينئذ يقال هل تجب مقدمة الواجب المشروط أم لا، وهل تجب مقدمة الواجب المطلق أم لا؟ وقلنا بأن النزاع يأتي والكلام يأتي في الواجب المشروط، لكن تكون المقدمة واجبة بنفس وجوب بنفس وجوب ذيها، فإذا كان هو مشروط فالمقدمة تكون واجبة وجوبا مشروطا، وإذا كان الواجب مطلق فالمقدمة تكون واجبة بالوجوب المطلق. وإلا لو قسمنا الواجب إلى معلق ومشروط ومنجز مع عدم ترتب ثمرة لذلك على محل البحث للزم أن نقسمه إلى أقسام كثيرة. نقول الواجب موسع، الواجب مضيق، الواجب أصلي، الواجب نفسي، والواجب تبعي، وهل مجر. مع أن كل هذه التقسيمات لا مدخلية لها في بحث مقدمة الواجب، بل المناط على أن وجوب ذي المقدمة فعلي أو غير فعلي، سمه معلق، سمه منجز، سمه تبعي، سمه أصلي، سمه نفسي، سمه غيري، فكل هذه التسميات لا مدخلية لها. واضح إن شاء الله في محل بحثنا، وهو وجوب مقدمة الواجب. نعم، المدار على فعلية الوجوب أو عدم فعليته. فإن كان فعلي وجبت المقدمة، سمينا الواجب معلق أم الواجب منجز، وإن لم يكن الوجوب فعلي لم تجب المقدمة. هذا هو صلب الكلام والبحث والمرام. واضح؟ هذا هو الإشكال الثاني. ولكن يمكن المناقشة في ذلك، ولعله بهذا أشار بقوله فافهم، بأن هذا التقسيم له ثمرة. وذلك لأن الوجوب أو الواجب المعلق يشترك مع الواجب المشروط، حيث إن الواجب المعلق فيه شرط والواجب المشروط أيضا فيه شرط، لكن الفرق بينهما هو أن الواجب المعلق يكون الشرط راجعا للمادة، وأما الواجب المشروط يكون الشرط فيه راجعا للهيئة. وبناء على ذلك يصح هذا التقسيم. فإن مقدمة الواجب المشروط ليست واجبة فعلا، بخلاف مقدمة الواجب المعلق فهي واجبة بالفعل. وأما الواجب المنجز يعني المطلق فلا كلام فيه أصلا، وأما الواجب المطلق فلا كلام فيه، لأنه الوجوب فعلي ولم يقيد بقيد أصلا، لا من حيث الوجوب ولا من حيث الواجب، فالمقدمة يلزم تحصيلها حينئذ. لكن الشبهة قد تأتي بالنسبة للواجب المعلق، حيث أن الواجب منوط بشرط متأخر. فلذلك صح التقسيم، لأن الواجب المعلق يختلف عن المشروط، فالمشروط لا يلزم تحصيل مقدمته لأنه ما تحقق الوجوب، والواجب المنجز يلزم تحصيل مقدمته لأنه فعلي، فيبقى الشك في الواجب المنجز. علق ويتصور الشك فيه، فلذلك يصح هذا التقسيم في وجوب مقدمة الواجب المعلق، فيصح هذا التقسيم بالتالي. واضح؟
شلون؟
قال نعم يمكن أن يقال إنه لا وقع لهذا التقسيم أصلا، يمكن على مستوى اليمكن، لأنه بكلا قسميه من المطلق، بكلا قسميه من المطلق يعني المعلق والمنجز، بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط، وخصوصية كون حاليا هذا المنجز أو استقباليا هذا المعلق لا توجبه، يعني لا توجب هذا التقسيم، مجرد أن هذا وجوب فعلي والواجب فعلي وذاك وجوب فعلي لكن الواجب استقبالي لا توجبه، ما يجب التقسيم. لماذا؟ ما لم توجب الاختلاف في المهم والغرض من هذا التقسيم، وما هو دخيل في محل البحث، وما هو دخيل في محل البحث مقدمة الواجب، هل هي واجبة أم لا. والبحث يأتي هنا من باب أن المعلق الوجوب فعلي فيه والمنجز الوجوب فعلي فيه، فإذا المقدمة ستكون واجبة لأن الوجوب فعلي، سميت معلق سميت منجز، لا ثمر لهذا التسمية. وإلا لكثرة تقسيمات الواجب، نقول بعد عندنا تبعي، عندنا أصلي، عندنا نفسي، عندنا غيري، عندنا موسع، عندنا مضيع، كل جمالة مدخلية. المقدمة ستكون واجبة مهما كثرت الأسماء لكثرة الخصوصيات ولا اختلاف فيه، فإنما رتبه يعني صاحب الفصول عليه يعني على هذا التقسيم من وجوب المقدمة في المعلق، فإنما رتبه عليه من وجوب المقدمة في الواجب المعلق فعلا كما يأتي، إنما هو هذا مو على أساس إنه معلق بل من أثر إطلاق الوجوب، لأن الوجوب فعلي، سميت هذا الوجوب الفعلي معلق أم سميت منجز، إنما هو من أثر إطلاق وجوبه وحاليته، لأن الوجوب فعلي ولا علاقة لنا بالواجب، لا من استقبالية الواجب، وما دام أن هذا أثر للوجوب الفعلي فخلاص المنجز هو وجوب فعلي والمعلق وجوب فعلي، بعد ما تكثر تقسيمات كل واجب مطلق وواجب مشروط بس مولاي، والمقدمة ستجب في المطلق على كل حال، سميت معلق سميت منجز. فبينا وجه أمره بالفهم. لأنه قد يقال توجد شبهة بالنسبة للواجب المعلق في مقدمته، يمكن وجود الشبهة، المنجز لا شبهة في وجوبه لأن الوجوب فعلي والواجب فعلي، أما بالنسبة للمعلق فقد يقال في شبهة في وجوب مقدمته أن الواجب استقبالي، لذلك صح هذا التقسيم. فالمنجز لا شبهة لا وجوبا ولا واجبا، هذا المنجز. المشروط أيضا لا شبهة لأنه أصلا ما وجب بعده، لكن المعلق الذي هو مشكل، نظير الخذ المشكل حيث الوجوب فعلي والواجب استقبال، فقد يقال أن المقدمة لا تجب، فلذلك صح هذا التقسيم أيا ما كان. الإشكال الثالث، ما أفاده أن هاوندي في تشريح الأصول وهو أن الواجب المعلق غير معقول أصلاً، وذلك لأن حقيقة الإرادة التشريعية كالإرادة التكوينية. وبما أن الإرادة التكوينية لا يتخلف فيها المراد عن الإرادة، بل بمجرد أن تكون هناك إرادة تكوينية لشرب الماء فمباشرة يتحقق المراد وهو شرب الماء. فكذلك الكلام في الإرادة التشريعية، فبمجرد أن يتحقق البعث والطلب فلا بد أن يتحقق المراد شرعا. مع أن القول بالواجب المعلق لازمه التفكيك بين الإرادة التشريعية وبين المراد. فالإرادة التشريعية تحققت بمجرد حصول الاستطاعة للحج، لكن المراد يكون متأخرا إلى يوم التاسع من ذي الحجة، وهذا لازمه التفكيك بين المعلول والعلة وتخلف المعلول عن علته وهو حال. إذن فلا يمكن القول بالواجب المعلق لأن نتيجته تحقق الإرادة من دون تحقق المراد. فالإرادة فعلية بمجرد حصول الاستطاعة، لكن المراد وهو الواجب متأخر إلى يوم التاسع من ذي الحجة، وهذا كما هو محال في التكوينيات فهو محال في التشريعيات. إن شاء الله مو واضح. إذا مو واضح حاضرين قاتل جيد، إذا واضح جيد. وأجاب المصنف عن هذا الإشكال أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا. الجواب الأول، بأنه لا نسلم بعدم انفكاك المراد عن الإرادة التكوينية، وهو المقيس عليه، فإنه من الواضح جدا أنه يمكن أن تكون هناك إرادة تكوينية بالفعل مع أن المراد يكون متأخرا ومنوطا بأمر استقبالي. والشاهد على ذلك الوجدان، حيث نجد أن الإنسان تكون عنده إرادة تكوينية وشوق مؤكد لأن يكون عالما فقيها، مع أن المراد لا يتحقق إلا بعد 20 أو 30 أو 40 سنة، ولعله لا يتحقق مع أن هناك إرادة وشوق مؤكد. فالمراد يحتاج إلى مقدمات ومؤونة ومشقة حتى يتحقق. فكيف يخفى على النهاوند ذلك وهو لا يخفى عن أصغر الطلبة وهو عالم عليم؟ هذا الجواب الأول واضح. أطبق الآن هذا المقدار، ثم ثانية، ثم ثالثة، ثم رابعة. ماشيين إن شاء الله، ماشيين اليوم بركة. ثم إنه ربما حكي عن بعض أهل النظر من أهل العصر إشكال في الواجب المعلق، وهو أن الطلب والإيجاب إنما يكون بإزاء، يعني الإرادة التشريعية مماثلة للإرادة التكوينية، إنما يكون بإزاء، يعني في مقابل الإرادة التكوينية التي هي الشوق المؤكد المحرك للعضلات. وهو أن الطلب والإيجاب، يعني الإرادة التشريعية، إنما يكون بإزاء الإرادة المحركة للعضلات نحو المراد. فكما لا تكون الإرادة منفكة عن المراد هذه التكوينيات، فليكن الإيجاب يعني الإرادة التشريعية غير منفك عما يتعلق به. واضح؟ فكيف يتعلق بأمر استقبالي فلا يكاد يصح الطلب والبعث فعلا نحو أمر متأخر؟ يعني الإرادة التشريعية بالفعل، لكن المراد استقبالي ما يكاد. قلت فيه أولا، أصلا إحنا ما نسلم بالإرادة التكوينية أن المراد لا يتخلف فضلا عن التشريعية، هذا واحد. أن الإرادة يعني التكوينية الآن تتعلق بأمر متأخر استقبالي كما تتعلق بأمر حالي، كما أنه الآن الإرادة الآن تعلقت بأمر حالي وهو الآن أريد أن أمسك أن أرفع التربة بيدي وتحقق المراد. الإرادة بأمر حالي والمراد حالي وتحقق. يمكن تتعلق الإرادة بأمر استقبالي العلم، عندي إرادة للعلم لكن تحتاج إلى مشقة وتعب وسنين طيوات. كما تتعلق شيخ علي عقيل بأمر حالي وهو أوضح من أن يخفى على عاقل فضلا عن فاضل. يعني بالله عليك بربك عندهم شيء وناشيدك، يعني أنا إنها ودي يعني ما ملتفت إلى المسألة البسيطة وهو من أهل النظر في هذا العصر. على كل نكمل ثم نلاحظ ضرورة هذا الشاهد على أن المراد يمكن يتخلف عن الإرادة التكوينية، ضرورة أن تحمل المشاق في تحصيل المقدمات فيما إذا كان المقصود بعيدة المسافة كثيرة المؤونة ليس إلا لأجل تعلق إرادته به. العلم طويل المسافة مشاق إلى آخره، وكون مريدا له مع أنه يريد لكنها ما يرد المراد ما يتحقق إلا ما شاء الله، وكون مريدا له قاصدا إياه لا يكاد يحمله على التحمل إلا ذلك. يعني شو اللي خليك تتحمل الغرفة جاي والأهل والوالد والوالدة والأحباب والأصحاب؟ شو اللي خليك تتحمل الغربة أغاتي إلا المراد؟ المراد عندك مع أن الإرادة موجود، المراد مستقبلة، لكن تتحمل التعب والنصب وإلى آخره من أجل هذا المراد الذي هو استقبالي. فكيف يقول المراد لا يتخلف عن الإرادة؟ بالوجدان نشاهد ذلك. واضح. الجواب الثاني يا مرتجانا، لعل الذي أوقع إنها وندي في هذا الاشتباه والغلط كما ذكر المصنف هو فهمه لحقيقة الإرادة التكوينية بأنها عبارة عن الشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد، فتوهم أن المقصود بهذا التعريف هو أنه بمجرد تحقق هذا الشوق المحرك للعضلات يتحقق المراد، وأن المقصود بكونه محركا للعضلات يعني نحو عين المراد وعين المقصود والمطلوب أولا وبالذات. عين المراد والمقصود، فبناء على ذلك من الواضح أنه لا يمكن أن يكون المراد متأخرا عن الإرادة، إلا أن هذا المعنى غير صحيح، بل المقصود في تعريف الإرادة بالشوق المحرك للعضلات يعني المحرك نحو المراد، سواء كان هذا المتحرك إليه أصلياً أم كان تبعياً. ونمثل لذلك بصور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون المراد هو عين ما تحركت له العضلات ولا حاجة لمؤونة قليلة أو كثيرة، كما لو أراد الإنسان شرب الماء ثم شربه، فهنا ما تعلقت به الإرادة شرب الماء والمراد لم يتخلف عن الإرادة، فإن ما تحركت نحوه العضلات هو شرب الماء وهو نفس المراد. الصورة الثانية أن يكون المراد يحتاج إلى مقدمات قليلة، كما لو تعلقت الإرادة بشرب ماء بارد، وشرب الماء البارد يحتاج إلى مقدمة وهي التبريد، فهنا تحركت العضلات قبل شرب الماء لشيء وهو تبريد الماء، لكن هذه الحركة هي تابعة للإرادة وللمراد، لكن بالتبع فليست مرادا بالأصالة بل مرادا بالتبع، لأن المراد بالأصالة الشرب وأما التبريد فهو مراد بالتبع. الصورة الثالثة أن يكون تحصيل المراد متوقفا على مقدمات كثيرة، كما إذا كان شرب الماء متوقفا على إحضاره من البئر ثم وضعه في المبردة ثم بعد ذلك الشرب، فهنا تحركت العضلات نحو المراد، لكنها لم تتحرك نحوه بالأصالة، إنما بالتبع. فتحركت أولا نحو الإحضار، ثم نحو التبريد، ثم بعد ذلك إلى المراد الحقيقي وهو وبهذا يتضح محل الغلط في كلام المشكل، حيث توهم أن المقصود هذا، هنا الجوهر، أن المقصود بالإرادة الشوق المحرك للعضلات، أي المحرك نحو المراد بالأصالة، مع أنه ليس هذا هو مقصودهم، إنما المقصود بالمحرك للعضلات سواء نحو المراد بالأصالة أو نحو المراد بالتبع. ومن هنا أكرر، يتضح الاشتباه والغلط في كلام المشكل وهو النهاوندي، حيث فسر المحرك للعضلات في تعريف الإرادة بالمحرك نحو المراد الأصلي، مع أنه ليس هذا المراد، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود المحرك نحو المراد سواء العصمي أو التبعي. فالمهم أن يكون هناك تحريك للعضلات نحو المراد، هذا هو الجامع المشترك بين الصور الثلاث، وبالتالي لا يلزم تخلف المراد عن الإيه؟ عن الإرادة. لأنه حصلت حركة نحو المراد، لكن حركة بالتبع ليس بالضرورة أن تكون بالأصالة. هذا هو الجواب الثاني. قال: ولعل الذي أوقعه في الغلط ما قرع سمعه من تعريف الإرادة بالشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد، هكذا عرفوا الإرادة، الشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد، وفهم هو من أن المقصود بالمراد يعني المراد الأصلي، مع أنه لا، ليس بالضرورة أن يكون التحريك نحو المراد الأصلي، هذا قطعا يحتاج إلى مقدمات، إنما المراد بالمراد يعني أصليا أو تبعيا، فإذا كان كذلك لا يتخلف المراد عن الإرادة. وتوهم أن تحريكها يعني الإرادة نحو المتأخر مما لا يكاد، وقد غفل عن أن كونه كونها يعني الإرادة محركا أو الشوق، كونه يعني الشوق المؤكد محركا نحو يعني المراد، يختلف من مورد لمورد، ترى المراد ما يحتاج إلى مؤونة لا قليلة لا كثيرة، ترى يحتاج إلى مؤونة، يختلف حسب اختلاف في كونه، هذا الصورة الأولى، مما لا مؤونة له البتة كحركة العضلات نحو المراد مباشرة، أريد الماء والماء موجود أشربه مباشرة. الصورة الثانية، أو مما له مؤونة ومقدمات قليلة، أريد ماء بارد يتوقف على التبريد لكن أنا بردته بالآخر، مرته هذا مقدمة وصارت حركة نحو المراد لكن حركة بالتبع. أو الصورة الثالثة الآن، أو مقدمات كثيرة، مثل أنا أريد أن أشرب الماء لكن مقدمة إخراجه من البئر ثم تبريده إلى آخره، أو كثيرة، فحركة العضلات المقصود بها في تعريفهم للإرادة أعان من أن تكون نحو المراد بالأصل، بل حتى نحو المراد بالتبع، تكون أعم من أن تكون بنفسها مقصودة أو مقدمة له، والجامع أن يكون نحو المقصود سواء كان بالأصالة أو بالتبع. خب، الجواب الثالث أكو مجال أو نقف؟ يأتي عليه الكلام والحمد لله رب العالمين.